قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر حديث إبراهيم بن سعد ومعمر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الكلام على المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان من آخر ما ذكر لنا الإمام مسلم حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وفيه من المعجزات الخارقة لعادة البشر والتي تدل دلالة صريحة واضحة على أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نبي وليس بكاهن ولا ساحر، وإنما أيده الله تعالى بهذه البراهين القواطع وهذه الدلائل التي تدل على صدق نبوته. في قصة معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر أصحابه متى ما أتوا إلى بئر تبوك ألا يأخذوا منها شيئا، وشاء الله تعالى أن رجلين سبقا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيا إلى البئر واغترفا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم لا يمسن منها شيئا. فلما علم سبهما وقال ما شاء الله تعالى أن يقول، وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغرفوا بأيديهم من هذه البئر، فغرفوا ماء قليلا، هذا الماء القليل غسل النبي صلى الله عليه وسلم منه يديه ووجهه وعاد الماء إلى البئر، والبئر ليس فيها ماء إلا مثل الشراك وهي تبض. عندما وضع النبي هذا الماء الذي غسل يديه ووجهه فيه، وإذا بالبئر تعود عينا بها ماء منهمر غزير كثير ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خارق للعادة، وهذا أمر دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: لئن طالت بك حياة يا معاذ لرأيت في هذه جنان جنان بساتين حدائق، ووقع ما قال عليه الصلاة والسلام، وصدق رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. يوجد صحابي يسمى أبا حميد الساعدي، الساعدي وليس الصاعدي، فرق بين الساعدي والصاعدي. الصاعدي بالصاد قبيلة من قبائل حرب، والساعدي بالسين الممدودة الساعدي قبيلة من قبائل الأنصار، فرق بين القبائل. أبو حميد الساعدي ذكر أيضا غزوة تبوك، وذكر أبو حميد الساعدي رضي الله عنه معجزة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام بتبوك، لم يذكرها معاذ، وفيها فوائد زائدة عما ذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال أبو حميد الساعدي: المنذر ابن عمرو ابن سعد الخزرجي الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى العلا على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها، هذه الحديقة كم وسخ فيها من التمر، الحديقة لامرأة، قدرها وخرصها بعض الصحابة، جماعة قالوا كذا وسخ، جماعة قالوا كذا وسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بها 10 أوسق، الوسق 60 صاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: احصيها حتى نرجع. الخرص كان عند ذهابي، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة المباركة أنها تحصي الثمر إلى أن يعود. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يلقى النبي بأس، ولم يقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الروم قتال، وإنما ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الروم فولوا الأدبار بمجرد أن سمعوا مقدم رسول الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، بين المدينة وتبوك شهر، ومع ذلك الروم لما بلغهم أن النبي قادم ولوا الأدبار. أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء والرسل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم. الغنائم ما كانت حلال على الأنبياء قبل رسول الله، إذا أخذوا الغنائم جمعوها، فإذا تقبل الله منهم أنزل الله نارا من السماء فأتت وأكلت الغنائم. لكن هذه الأمة المحمدية أحل الله تعالى لها الغنائم، والغنائم جمع غنيمة، المال الذي يؤخذ من العدو يوزع 5 أقسام: خمس لله وللرسول ولآل بيت رسول الله، والأربع الأخماس توزع في المجاهدين. أحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي معه ماءه التراب ومعه مسجده. النصارى اليهود لا يصلون إلا في البيع، ولكن هذه الأمة أكرمها الله تبارك وتعالى بأن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا. ما وجدت تمام، تيممت، ضربت ضربة واحدة بالأرض، مسحت ظاهر الكفين، مسحت باطنهما، مسحت وجهك، صليت ما قدر الله لك إلى أن تجد الماء. فإذا وجدت الماء توضأت ولا تعيد صلاتك، منة من الله وفضل. لا تلتمس بيعة، لا تلتمس كنيسة، وإنما أنت في طريقك تتحاشى موضع النجس، تستقبل القبلة، تتخذ لك سترة، تصلي. هذا خاص بهذه الأمة. الرابع، أعطيت الشفاعة، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى، المقام المحمود الذي خصه الله تعالى به، لا يناله آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي رسول ولا نبي. هذا خاص بسيد الخلق، هذه الشفاعة الكبرى يدخل فيها المؤمنون، الكافرون، اليهود، النصارى، جميع الأمم. يوم يبعث الله الخلائق ويجمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد، ويدني الله تعالى منهم الشمس، ويقع ما يقع من الهول، يفزعون إلى أبيهم آدم وإلى نوح وإلى موسى وإلى إبراهيم وإلى عيسى، الكل يتبرأ، الكل يعتذر، يأتون ناتي جميعا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: أنا لها، أنا لها، هذا مقامي، هذا حق اليوم. لأن كل نبي من الأنبياء قبل أعطاه الله تعالى دعوة مستجابة دعا بها ذلك النبي على قومه، إلا سيد الخلق فإنه لم يدعو على قومه. وهذه هذا المقام مقام الدعوة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا أتى الخلق إليه، ذهب إلى ربه، سجد لربه، ذل لمولاه، أثنى عليه، تضرع، ألهمه الله تعالى بما يلهمه به، حتى يرضى الله ويأذن الله. فإذا رضي الله وأذن الله، قال الله تعالى لسيد الخلق: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: يا ربي أسألك فصل القضاء، ليذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيأمر الله بفصل القضاء، ويأذن الله تعالى بفصل القضاء، ويقع ما يقع بعد ذلك من الأمور التي أخبر بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يهون علينا في هذا اليوم، وأن ينيلنا شفاعة النبي المصطفى، أن يجعلنا من ضمن من نال شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اليوم قال الله تعالى فيه: لا تنفع فيه شفاعة ولا خلة. صديق يريد أن يدني صديقه، قريب، هذا من الأهل، هذا من العشيرة، هذا من البلد، هذا من القطر، هذا من الجماعة، هذا من كذا وكذا، لا، كل نفسي نفسي. وانظر إلى أفضل الخلق ماذا يقع منه، وهو أفضل الخلق، يذهب ويسجد للرب جل وعلا ويثني ويحمد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يلهمني الله تعالى بمحامد لا أستحضرها الآن، الله يلهمه بها. فإذا أذن الرب ورضي الرب، لأن الشفاعة يوم القيامة لا تقع إلا بشرطين: الشرط الأول أن يرضى الله عن المشفوع، والله لا يرضى إلا على أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، الذين قالوا لا إله إلا الله وعملوا بمقتضى لا إله إلا الله ولم يشركوا بالله شيء، الذين قالوا لا إله إلا الله باللسان وعملوا أعمال تناقض لا إله إلا الله، لا يشفع فيهم رسول الله. وقد ذكرت لك أنه صلوات الله وسلامه عليه يأتي ويقف على الحوض، وحوضه مد البصر، آنيته على عدد وأكثر من نجوم السماء، وحوضه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تأتي الأمة المحمدية لتشرب من حوض رسول الله، وعليها العلامة المعلومة: بياض الوجه وبياض اليدين والقدمين، الملائكة يحوشون ويمنعون ويذودون، أقوام وجدت فيهم الصفة، يحتج النبي على الملائكة: هؤلاء أصحابي، أين تذهبون بهم؟ ألا ترون أنهم بيض الوجوه، أنهم بيض الأقدام واليدين؟ هذه علامة أمتي. فتقول الملائكة لسيد الخلق: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسمع هذا الكلام من الملائكة: سحقا سحقا سحقا، بعدا لمن بدل وغير. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرضى عنا، وأن يشفع فينا رسوله، فينا رسوله، وأن نكون ممن أذن الله لرسوله أن يشفع فينا، لأن الله تعالى قال، ونحن نقرأ هذا القول ليل نهار: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا اليوم يوم عظيم، إذا أقيم الصراط، نصب الصراط على متن جهنم، جسر أرض المحشر، أرض المحشر الذي فيها الخلق، بعد ذلك النار، فوق النار جسر، بعد ذلك موضع يسمى الأعراف بعد الصراط. هذه الأرض التي فيها الخلق بعدما بعثهم الله يؤتى بالنار، ويجعل الجسر الكبري على النار، وقد وصف الصراط بأوصاف لم يصح في الحديث منها شيء: قيل إنه أحد من السيف وأرق من الشعرة، ولا يعلم أن النبي أنه صح عن رسول الله ذلك، وإنما هو جسر الله أعلم به. لا بد وأن يمر كل مخلوق من هذا الجسر، جميع الخلق، جميع بني آدم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، يرد هذه النار، يمر على الصراط الجسر الذي يقيم على النار. رب سلم سلم. جميع الأنبياء والرسل كل منهم يقول نفسي نفسي، ولكن سيد الخلق واقف على جنبتي الصراط يقول رب سلم سلم، رب سلم سلم. منا من يمر كالبرق، منا من يمر كالريح، منا من يمر كأجاود الخيل، منا من يمر يزحف، منا من يمر وتأخذه كلاليب تلقيه في النار، على حسب العمل الذي كنا نعمل في هذه الدنيا. رب سلم سلم، رب سلم سلم. إذن هذه الشفاعة الكبرى التي أعطاها الله جل وعلا أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الخامسة مما خص الله تعالى به سيد الخلق أن النبي كان يرسل إلى قومه، إبراهيم إلى قومه، إسماعيل إلى قومه، نوح إلى قومه، هود، شعيب، صالح، موسى، عيسى. ولذا تجد في عصر واحد نبيان ثلاثة أكثر أقل، ولكن بعدما بعث الله تعالى هذا النبي الكريم بعثه الله تعالى إلى قومه، وبعثه الله تعالى إلى الخلق أجمع الموجودون في عصره الذين يأتون بعد ذلك، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. رسالة النبي متوجهة إلى اليهود، إلى النصارى، إلى المجوس، إلى جميع الفرق والنحل. من لم يلزم هدي سيد الخلق لا يدخل جنة الله بعدما بعث الله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر بأن النبي قال للمرأة: أخرصيها وأحصيها حتى نرجع. قال أبو حميد: فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم. هذه الليلة يبعث الله تعالى ريح، وكلمة ريح إذا أطلقت في القرآن، إذا أطلقت في السنة، بل إذا أطلقت في لغة العرب، لا تطلق إلا على الريح التي تحمل العذاب. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الريح، الريح العقيم، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. هواء شديد يسمى ريح، هواء منعش جميل طيب لا يقال له ريح في لغة العرب إلا بعدما غير الناس وبدلوا، لكن كلمة ريح في لغة العرب لا تقل والله جاءتنا ريح، ريح جميلة، خطأ، وإنما يقال رياح. أرسلنا الرياح لواقح، أرسلنا الرياح لواقح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ستهب ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم ولا يخرجن أحد منكم وحده. فلما قال النبي ذلك لم يقم من الصحابة إلا رجلان، أما الأول فقد ذهب لقضاء حاجته، وأما الثاني فإن له بعيرا ند ضل وإذا به يذهب يلتمس بعيرا، والنبي قال لا يقم. خالف رجلان اثنان، الأول معذور يريد أن يقضي حاجة الإنسان، يتغوط يتبول، فخنق على مذهبه لما ذهب إلى موضع الخلام من شدة الريح، خنق وصرع وكاد أن يموت وأغمي عليه. الثاني نقلته الريح من تبوك إلى جبلي طي، وجبل طي بحائل. أما الذي خنق على مذهبه فقد أتي به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ودعا له فشفاه الله. وأما الذي نقلته الريح الشديد إلى حائل، إلى جبل طي، إلى جبلي طي، إلى أجا وسلمم، وأجا اسم رجل وسلمى اسم امرأة، أجا رجل صلب على هذا الجبل وسلمى امرأة صلبت على هذا الرجل، ولذا يقال أجا وسلمم جبلان عظيمان كبيران معلومان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبيلة عظيمة من قبائل العرب تسمى قبيلة طي تسكن تلك الديار، منهم السموأل ابن عادية، السموأل الشاعر البليغ العظيم، يا ليتك تقرأ قصيدته، قصيدة عظيمة. تسمحون لي؟ أنا أعتقد أنه لا ينبغي لعربي لا يمر على قصيدة السماوال بن عادي، قصيدة شهامة ومروءة ونجدة ونخوة وكرم وإحسان إلى الجار واعتراف بالفضل. السماوال يقول يرد على امرأة تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل، المقصود هنا الذي يأتي، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، ليكن عددنا قليل، لكن انظر إلى انظري إلى مقامنا وإلى شهامتنا وإلى نخوتنا وإلى نجدتنا وإلى مقامنا العظيم، نحن عدد قليل لسنا بكثير، لكن لا يضرنا هذا، وما ضرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل عديدنا وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، وجارنا عزيز الذي يدخل في جوارنا والذي يدنو منا ويجاورنا لا يمسه سوء ولا بلاء ولا شيء، هذا داخل تحت حيازتنا وكنفنا وجوارنا، نحن لا بد أن نذود عنه. هذه الشمائل العربية لكنها إسلامية، العرب في الجاهلية كانوا على هذا الحال، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر الفضائل. قال سموأل، وهذا موضع الشاهد: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. لنا جبل، جبل أجا وسلمى، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. ملك العرب، ملك العرب قتل رجل ولده، وفر الرجل واتى الى السموأل ودخل عند السموأل فاجاره السموأل. كتب الملك، ملك العرب، الى السموأل: ادفع لنا الرجل. قال: لا، ما يمكن، جاء في جواري، ادفعه اليك؟ لا يتحدثن العرب بذلك. انتظر الملك برهة من الزمن، واذا بابن للسموأل يخرج من حائل، ويقع القبض عليه ويؤتى به الى ملك العرب. فكتب اليه ملك العرب: ان شئت ان يعود ابنك اليك فارسل الي الرجل الذي قتل ابني. فقال له السموأل: ابن عادية اقتله، اقتل الولد، اما هذا لا يقتل. هذه النخوة، هذه الشهامة. واسمحوا لي ايضا مرة اخرى ان اقول: قاتل الله الاستعمار، وقاتل الله الشرق والغرب، وقاتل الله تعالى المناهج التي أتت وافدة من الشرق والغرب. حالة الشباب المسلم اليوم من أن يمر على هذه المثل وعلى هذه الفضائل. ما نقرأ إلا عن رجال الغرب والشرق، ولا نقرأ إلا لسون لوبون، ولا نقرأ إلا قصص غرام، ولا نقرأ إلا كتب لبعض أبناء المسلمين الفاجرة الداعرة. في بيتنا رجل، في بيتنا رجل، إيش يفعل في بيتنا؟ ما له ولبيتنا؟ قصة لمن لا أريد أن أسميه. هذا الذي نقرأ وهذا الذي نمضي وقتنا فيه، ولكن لا نعود إلى التراث الأصيل الذي يبعث فينا النخوة، الذي يجدد فينا الشهامة، الرجولة. أنا أقول هذا الكلام والقلب ينبط دم، لأننا نسمع رجل مسلم مع رجل مسلم، المسلم يذهب ويشكو جاره إلى السلطات لأنه وقع خلاف بين الولدين، وما دام هي هذا الابن وهذا الابن اختصما، انا اذهب الى الشرطة واذهب الى المسؤولين اشكو جاري. لما؟ لان ولدي وولده قد تخاصما، وشكواي هذا اجنبي، هذا ليس عنده الا اقامة، هذا لا يستحق ان يقيم في هذه البلاد، هذا وهذا، وهو جار لي 20-30 عام، لاجل خصام بين الصبيان. اهذه مروءة؟ أهذه رجولة؟ أهذه شهامة؟ الإسلام يدعونا إلى هذا؟ والله الذي عرفنا يا شباب، والله الذي عرفنا في مدينة رسول الله طيبة طيبة، نتخاصم ونتضارب نحن الصبيان، وإذا ما تضارب الصبيان إن أتيت أنت قبلي ضربت ابنك وابني وفرقت بينهما وانتهى كل شيء، وإن سبقتك أنا ضربت ابني وابنك وفرقت بينهما وانتهى كل شيء. لا، اليوم يا ويل الأخ يضرب ابن أخيه. إذن لابد أن نرجع إلى تلك المثل وإلى تلك الأخلاق. يا أبنائي يا شباب يا إخواني يا مسلمون، والله المقاهي يقرؤون فيها كتب الحماسة الشجاعة النخوة عنتر بن شداد سيف ذي يزن الزير سالم قصص تبعث نخوة. يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلينه، لئن لان الحديد ما لان قلبي وقلبي من الحديد القاسين. شعر يبعث نخوة رجولة شهامة يجعل المرء إنسان. الإنسان ما معنى الإنسان؟ الإنسان الكريم الوفي المعطاء السموح الصفوح هذا هو الرجل، ليس الرجل الذي يبقى على مثل وأخلاق لا يرضاها الله، لا يرضاها رسول الله، لا يرضاها الإسلام، لا ترضاها العروبة، لا ترضاها الشهامة وما إلى ذلك. فالله المستعان، ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرجل الذي نقل إلى جبل طي أعاده أهل طي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما قدم النبي المدينة. إذن هذه معجزة من معجزات رسول الله. المعجزة الثانية هي أن النبي لما عاد مر على المرأة سالها عن الثمرة وإذا بها عشرة أوسق كما خرس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو حميد فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. في هذا من الفوائد أن الكافر إذا جاز له أن يهدي المسلم وجاز للمسلم أن يهدي الكافر. بعث النبي بحلة لعمر من حرير، أخذها عمر وأهداها لأخيه قبل أن يسلم أخوه. ابن العلماء جاء ببغلة لرسول الله، أعاد النبي له الهدية وأهداه برد صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو حميد حتى قدمنا وادي القرى العلا، فسأل رسول الله المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت عشرة أوسق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دنا من المدينة إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع ومن شاء فليمكث. أنا أسرع أريد أن أعود إلى طيبة، يفرح بالعودة إلى طيبة. وإذا عاد إليها، عاد من سفر، وسفر رسول الله إما حج إما عمرة إما جهاد، إذا رجع وعلى على موضع عالي ورأى جبل أحد أو رأى شيئا من قرب المدينة قال آيبونا تائبونا عابدونا حامدونا سائحونا لربنا حامدون، آيبونا تائبونا عابدونا سائحونا لربنا حامدون. أعادنا إلى طيبة الطيبة، آيبونا تائبونا سائحونا راكعونا لربنا حامدونا. اللهم صل على رسول الله. يعرف قدر المدينة، لأن قدر المدينة عظيم بمسجدها هذا من قبل ما كان الشيء، من قبل كانت تسمى يثرب، ولكن لما أكرمها الله بهجرة سيد الخلق انتقلت من يثرب. ولا يجوز للرجل اليوم أن يقول للمدينة يثرب، فمن سمى المدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار. الله سماها المدينة، ورسول الله سماها بأسماء، منها دار الإيمان، منها الدار، منها طابة، منها طيبة، منها المسكينة. وقد ذكر العلامة السمهودي للمدينة ما يزيد على 70 اسم لا يهمنا أسماؤها، وإنما يهمنا أنها حرم، أنها حرم، وأن فيها هذا المسجد من صلى فيه صلاة بألف صلاة، وإذا كانت مع الجماعة 27,000 صلاة. فيا خسارة من لا يصلي في هذا المسجد. وما سكن من سكن طيبة إلا لهذا المسجد وللفضل الذي جعله الله تعالى في هذه المدينة طيبة الطيبة. ولولا هذا المسجد لما هاجر الناس إليها، ولكن لما جعل الله هذا المسجد وجعل الله دياك المسجد، المسجد الحرام الذي تكون الصلاة فيه 100,000، والله ما فارق الناس ديارهم ولا أوطانهم ولا أتوا إلى هذه الديار، ولكن لهذين الموضعين مكة وطيبة للثواب الذي أعده الله تعالى فيهما. ترك الناس ديارهم وأوطانهم وتغربوا وأتوا ليصلوا في هاتين البقعتين اللتين أكرمهم الله تبارك وتعالى. بعدما هاجر النبي سماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة، فكان إذا أقبل على طابة وأقبل على طيبة صلوات الله وسلامه عليه قال ما ذكرت لك، ارجع إلى كتب الأذكار لتحفظ هذا الدعاء، عندما تؤوب عندما ترجع تقول ما كان النبي يقول. وإذا قدم النبي طيبة ليس دابه كدابي ودابك، ولا حاله كحالي وحالك. أنا ما عندما أعود إلى طيبة أعود إلى طيبة أول شيء وأنا من المطار بالهاتف للأهل، أنا وصلت أحضر الغداء أو العشاء، لا تسبقوني في الغداء والعشاء، ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد وهو على بعيره أول ما يأتي إلى هذا المسجد فيترب جبهته لربه قبل أن يذهب إلى بيوته. فإذا صلى في هذا المسجد عند قدومه ذهب إلى ابنته فاطمة سلم عليها، بعد ذلك ذهب إلى امرأته صاحبة النوبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دروس مثل أمور سنها رسول الله ما أحوجنا إلى معرفتها، ما أحوجنا إلى العمل بها، ما أحوجنا إلى دراستها حتى نطبق هذه التعاليم النبوية التي سنها رسول الله. فرح رسول الله وقال هذه طابة وهذا أحد، هذه طابة وهذا أحد، ووصف النبي جبل أحد وقال يحبنا ونحبه، لأنه جبل من جبال الجنة وسيكرمه الله تعالى بأن يكون في الجنة، بخلاف جبل عير فإنه جبل من جبال النار. والمدينة حديث المنكر الخبيث، أنا لا أقول كل فيديو حرام، ولكن أقول المنكر الخبيث، ياباني صيني هندستاني باكستاني شيطاني، ما دام أنه شيطاني الذي يستعمله ويتتبع وينظر، فخذها ساقها ثديها الرجل عليها وهي على الرجل فهو ملعون، لأن النبي قال لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. والذين يستقدمون هذه الأفلام ويأتون بها ويبيعونها ويعيرونها خلسة لأن الدولة لا تسمح بهذا، أقول إن لم تعلم الدولة فالله مطلع، وهم ملعونون على لسان رسول الله. يا خيبة المال الذي يأخذونه، يجعله الله تعالى عليهم جمرا ونارا يوم القيامة، لأنهم في هذا الحرم الذي يجب أن يبقى طاهرا. يا جماعة، ما جبتم البلاد، ما سمعتم ماذا يقول الناس عن هذين الموضعين، ما عرفتم قدرهما في قلوب الخلق في الخارج، مقامهما عند الناس عظيم جدا. إذا اختلفوا في أمر من الأمور قالوا ننتظر حتى نأتي إلى طيبة، إذا وجدنا أهل الحرمين يعملون هذا الأمر فهو حلال، وإذا لم يعملوه ليس بحلال، إلى هذا الحد. وقديما قديما على زمن الإمام مالك وبعد الإمام مالك، يوم أن كان العلم سائدا ويوم أن كان الناس فقهاء علماء زهاد على ورع وتقوى، ألفت كتب، ولا تزال هذه الكتب موجودة إلى اليوم. عمل أهل المدينة حجة، عمل أهل المدينة حجة. إذا ما وجد قول الله ولا قول رسول الله ولا قول الصحابة، ينظر إلى عمل أهل المدينة ماذا يعملون، وهل كانوا يعملون بهذا العمل، وهل كانوا يشيعون هذا الفسق، وهل كانوا يعملون هذا المنكر؟ لا والله، بل اسمع، منهم من كان لا يركب على فرس ولا على بعير ولا يمشي على تربة المدينة وهو راكب، يمشي على رجله، غلو لا ينبغي، ولكن هذا أمر فعلوه إجلالا وتقديرا لحرم رسول الله، مع أن النبي ما دعا إلى ذلك وأن الصحابة ما دعوا إلى ذلك، ولكن كانوا يفعلون هذا الأمر. زيادة، بعضهم كان لا يتبول داخل الحرم، أترون من كانوا على هذا الحال يعملون بعض الأعمال التي نعملها اليوم؟ وقد ذكرت لكم قبل مدة أن أمير من أمراء العباسين أتى إلى المدينة يسمى محمد المهدي، أمير من أمراء العباسين، أتى إلى هذا المسجد وصلى في هذا المسجد، ولما انتهى الأمير من الصلاة وإذا بالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه دعا بالحرس وقال اسجنوه، خذوه إلى السجن. ويومها كانت كلمة العالم ماضية، لأنهم علماء بحق لا يجرون وراء الأمراء ويطلبون الدنيا، وإنما هم مع الله تعالى، ولما كانوا مع الله تعالى رفع الله تعالى قدرهم وشانهم، أخذ الأمير وسجن، فمضت مدة وهو في السجن. أتوا إلى الإمام مالك، يا مالك بأدب ماذا صنع؟ أترون ترى أننا نطلق سراحة مضت عليه أيام وهو في السجن؟ قال اسمع ما قال الإمام مالك، قال إنه قد أحدث في مسجد رسول الله. ما الذي فعل هذا الأمير؟ الأمير أخذ رداءه العرب كانوا يلبسون إزار ورداء، هذا الشاب الأمير أخذ رداءه العلوي وبسطه أمامه وصلى عليه كما يصلى على السجادة. عند الإمام مالك وفي زمن الإمام مالك هذا ما كان على عهد رسول الله وما كان ينبغي أن يفعل، لهذا سجن له. بالله كيف لو مر على السوق وراء السيل، أقول لك سيل يا أخي، مر الساعة 11 12 على هذه المواضع التي تباع فيها الأشرطة، تراهم تباع، هذا يمشي خلف هذا وهذا يمشي خلف هذا وما إلى ذلك حتى يأخذ شريط فيلم. هذا الفيلم إيه؟ فيلم إسلامي، قراءة الشيخ رفعت، صلاة العيد في بريطانيا، أمريكا، في بلاد روسيا، حتى ننظر إليه، لأن الله عاد الإسلام إلى تلك الديار ودحر الله جل وعلا الشيوعية وخذلها بعد 70 عام. ربما أنه لو أتي إلينا بهذه الأفلام لا ننظر إليها، هذا الواقع والحقيقة. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا كان النبي يفرح إذا عاد إلى طيبة، لأن طيبة دار الإسلام، عاصمة الإسلام الأولى قبل كل عاصمة، المدينة عاصمة الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. صلى الله على رسول الله. وأنت تعلم أن كلمة الأنصار هذه ما أطلقت إلا بعد مهاجر رسول الله. أولا ما كان العرب الذين يسكنون طيبة ما كانوا يسمون الأنصار، وإنما هي قبائل من قبائل العرب موجودة معلومة، الأوس، الخزرج. حول المدينة يوجد قبائل عرب: بنو أسد، بنو غطفان، مزينة، بلي، جهينة، معروفون. لكن الذين يقطنون طيبة جنسان، صنفان من العرب: الأوس، الخزرج. هؤلاء لما ناصروا رسول الله وطلبوا أن يقدم إليهم رسول الله وبايعوا رسول الله على المكره والمنشط وعلى أنهم يدافعون عن كما يدافعون عن أزرهم، أطلق عليهم هذا اللقب، لقب الأنصار. خير النبي وفضل بين دور الأنصار، وذكر النبي دور الأنصار: خير دور الأنصار بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم بني عبد الحارث، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. اللهم صل على رسول الله. لا يغبط أهل الحق حقهم، ولا ينكر الأهل المعروف معروفهم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما كان عام حنين ونصر الله النبي ومن معه على هوازن ووجدت الغنائم الكثيرة، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض المؤلف قلوبهم أموال، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى رجلا 100 بعير، أعطى وأعطى حتى قال قائل: إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر. الأنصار ما أعطاهم شيء، حزنوا، اجتمعوا، عملوا لهم مؤتمر صغير، كأن الله لما فتح على رسول مكة بدأ النبي يعطي قريش ويمنعنا، وإذا بالخبر يصل إلى رسول الله، يأتي إليهم رسول الله: ما قالة سمعتها منكم أو عنكم، أنا سمعت كلمة جملة عنكم، قلتم كذا وكذا. طلبوا من النبي أن يستغفر الله لهم، اعترفوا بأنهم قالوها. قال لهم رسول الله: المحيا محياكم والممات مماتكم. شوفوا الوفاء كيف. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقبل أن يموت وهو في السياق أوصى بالأنصار خيرا، أتي به وهو معصوب الرأس، أتى إلى المنبر، أراد أن يرقى المنبر ما استطاع من شدة المرض، أوصى بالأنصار خير، وأوصى بعترته خير، وأوصى بالنساء خير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو حميد: فلحقنا سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال أبو أسيد لسعد: ألم تر أن رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ فقال النبي لسعد بن عبادة سيد الخزرج: أوليس بحسبكم يكفيكم أن تكونوا من الخيار؟ أنتم من الخيار، ولا شك أن الله فضل بين الخلق، الله فضل، وإن كان الناس جميعا لآدم، وآدم من تراب، جميع بني آل بخلق أبيض أسود أحمر أصفر، طويل قصير، رومي عربي، عجمي فارسي، كلهم يعودون إلى آدم، ولكن الله تعالى فضل، بل الله فضل البعض من الحجارة، حجر في بيت الخلاء وحجر في بيت الله الحرام، أليس كذلك؟ الله فضل البعض على البعض، فضل الله جل وعلا العرب على بقية الخلق، فضل الله جل وعلا بني كنانة على بقية العرب، اختار الله تعالى من بني كنانة قريش، اختار من قريش بني هاشم، اختار من بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هؤلاء الأنصار ما كان النبي يغمطهم حقهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يثني عليهم ويقول: الناس يقلون، الناس يكثرون، والأنصار يقلون. وفعلا ما قال رسول الله وقع. أين الأنصار اليوم؟ وما أقل الأنصار اليوم؟ وما هي بيوت الأنصار اليوم؟ تتبع المدينة وانظر من هم الأنصار، وكم بيتا من الأنصار في طيبة. قرأنا كتاب للشيخ عبد الكريم الأنصاري من علماء القرن الثاني عشر أو الحادي عشر، ألف كتاب تحفة المحبين والأصحاب لمعرفة ما بالمدينة من الأنساب، آل البري، آل الصافي، آل أسعد، آل جعفر، آل فلان، آل فلان، تكلم عنه، جاء إلى بيوت الأنصار، من هم؟ بيت الأنصار اليوم معروف. من بيوت الأنصار بيت البالي، من بيوت الأنصار المعلومة اليوم آل أبي الجود، قالوا فنقول ما قالوا، لكن ما بقي ليس أنصاري، قبائل عرب لا شك، ولكن من القبيلة التي تطلق عليها الأنصار؟ قبيلتان من العرب، الأوس والخزرج فقط، وهذا لا يطلق إلا على المسلمين منهم، الكافرون لا يسمون أنصار، المسلمون هم الأنصار. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في الجميع الخير، وأن يرزقنا اتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حتى نسعد بشفاعته، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. أما أبو حميد الأنصاري فيحسن أن أقول لك إنه أنصاري من السابقين في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء وجلس في عشرة من أصحاب النبي، عشرة من أصحاب رسول الله فيهم أبو قتادة فارس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم أبو حميد يفتخر. بماذا يفتخر؟ أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، أنا أتحداكم، أنا الذي أعرف كيف يصلي رسول الله، ولا يوجد أحد منكم يعرف كيف النبي يصلي مثلي. 10 قالوا له ما صحبت النبي أكثر منا، قام وصلى